هذا مجلسنا الحادي عشر من مجالس هذا التفسير عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: كان عطاء يرى أن الصلاة الوسطى صلاة الغداء،
يعني صلاة الصبح. وهذا قول من الأقوال، وقد اختلف أهل العلم فيها على أقوال، منهم من قال صلاة الصبح، ومنهم من قال صلاة الظهر، ومنهم من قال صلاة العصر، ومنهم من قال صلاة المغرب، ومنهم من قال صلاة العشاء. والصحيح أنها صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها فقال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى: والصلاة الوسطى، قال: هي صلاة الفجر.
نعم.
وذهب عطاء إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال كان، سهوا أو عمدا، لصلاة كان أو لغير ذلك.
نعم، ذهب عطاء إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال كان، سهوا أو عمدا، لصلاة كان أو لغير صلاة. والصحيح أن الكلام الخارج عن الصلاة يفسدها عمدا، أما بالسهو والخطأ فلا يفسدها. والدليل على ذلك ما جاء عند مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم جاهلا بأن الكلام قد نسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته ولم يأمره بإعادة صلاته. فعند مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عطس رجل فشمته معاوية بن الحكم السلمي، فلما فرغ من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتكلم في الصلاة آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. ثم قال: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا نهرني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلم مخطئا أو تكلم ساهيا لا تبطل صلاته، أما إذا تكلم عمدا بطلت صلاته. هذا إذا كان بكلام خارجي. إنما لو تكلم بكلام له سبب، كان يحمد الله إذا عطس، أو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا سمع نهيق حمار أو غير ذلك، فهذا لا تبطل صلاته، بل هذا من المسنون أن يتكلم إذا حصل سبب للذكر فيتكلم، هذا من السنة. نعم نعم. ما في شيء اسمه مصلحة، البعض يقول مصلحة لكن يستدل على ذلك بحديث ذي اليدين، وأنه قد حصل كلام في الصلاة ولمصلحة الصلاة، لكن نقول هذا الاستدلال في نظر، لأن النبي لما سلم من الصلاة ظن أن الصلاة تامة، والصحابة لما تكلموه كانوا في شك قصرت الصلاة أم سهى النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام كان على وجه الخطأ وليس على وجه العمد لإصلاحه. فلا يقال الكلام عمدا جائز لمصلحة الصلاة، وإنما يسبح الشخص للإمام إذا نبأ شيء في صلاته كما ورد بذلك السنة. نعم.
نعم. وقوله: وقوموا لله قانتين، قال: حدثني أبو السائب قال: حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن الأسود عن عطاء: وقوموا لله قانتين، أي مطيعين.
نعم. القنوت له معاني، منها الطاعة، ومنها عدم الكلام، ومنها طول القيام. فقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، قال هنا مطيعين، والمقدم من المعنى عدم الكلام. قم لله قانتين من السكوت عن الكلام. قال ابن الجوزي رحمه الله: المراد بالقيام هنا القيام في الصلاة، فأما القنوت فقد شرحنا فيما تقدم. وفي المراد بها هنا ثلاثة أقوال: أحدها أنه طاعة، قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير والشعبي وطاووس والضحاك وقتادة في آخرين، والثاني أنه طول القيام في الصلاة، والثالث وعن عطاء كالقولين طول القيام والطاعة، والثالث أنه الإمساك عن الكلام في الصلاة. قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا حديث في الصحيحين. نعم.
قال حدثنا الوليد بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال من رأى القنوت فلم يقنت فعليه سجدة السهو.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر.
والصحيح أن القنوت كما قلنا في صلاة الصبح لم ترد به سنة، وأما في الوتر فنعم. طيب إذا ترك القنوت في الوتر فليسجد للسهو أم لا؟ من رأى أنه يسجد للسنن فإنه يسجد لذلك، ومن رأى أنه لا يسجد للسنن فإنه لا يسجد. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر قال عن ابن جريج قال قلت لعطاء القنوت في شهر رمضان، قال عمر أول من قنت، قلت النصف الآخر أجمع، قال نعم.
النصف الآخر أجمع، قال نعم. نعم. القنوت في رمضان في الشهر اختلف السلف في القنوت على أقوال، منهم من قال ليس هناك قنوت طوال السنة ولم يرى القنوت طوال السنة، ومنهم من رأى القنوت طوال السنة، ومنهم من خصه بنصف الآخر من رمضان. الذي رآه طوال السنة هذا منسوب لابن مسعود رضي الله عنه، والذي رآه في النصف الأخير هذا منسوب لأبي بن كعب رضي الله عنه. فالأمر في ذلك واسع، فإذا قنت فلا ينكر عليه في الوتر، وإذا لم يقنت فلا يقنت عليه فلا ينكر عليه، فالأمر في ذلك واسع. نعم.
شيخنا ترتيل القنوت.
نعم.
أن يرتل القنوت يعني في
لا إشكال في ذلك، إذا كان يعني يحسن صوته بهذا لا بأس، بدون تمطيط ولا تكلف. البعض بيمنع من ذلك، لكن لا ندري ما حجة المنع في هذا.
يعني شيخنا يقولون أن الدعاء الأصل فيه الاضطرار.
نعم.
الأصل فيه دعوة الاضطرار المضطر، والمضطر لا يجود ولا يرتل والكذا.
لا لا لا، هذا تعليل لم تثبت به سنة. نعم. فلو أنه قنت لكن لا يجرى عليه أحكام التجويد ولا يكون هناك تكلف، لكن لو حسن صوت اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وهكذا، هذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله. ولو أنه ترك ذلك وجعله دعاء محضا دون ترتيل أولى، لكن ليس فيه شيء ولا يقل من البدعة. نعم. توجب تلزم يعني تلزم بهذا. أي نعم. طيب هذا طبعا ليس من السنة. أولا الذين قالوا بأنه مسنون أن يقنت في صلاة الفجر ما قالوا بوجوبه ولا قالوا بلزومه، وهو قول الشافعي، ولكن السنة لم تأتي به. فالإنسان لو كان سيصلي لا ما يقنت. طيب ولو كان في مسجد بيقنت يصلي في المسجد الذي لا يقنت فيه. طيب لو لم يكن إلى هذا المسجد صلى ولا إشكال إن شاء الله. وهل يتابع أم لا؟ قولا لأهل العلم، والذي أرى أنه لا يتابع لأني لا أعلم له وجها في السنة. أما الذي له وجه في السنة وفي الأدلة الإنسان يتابع لمن فيه، أما هذا فلا نعلم له وجها في السنة. وقد جاء أنه محدث. الصحابي الجليل ماذا قال؟ قال أي بني إنه محدث، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكذا فلم يكونوا يقنتوا. نعم.
شيخنا في كلام نقله فتح فيض القدير المناوي
غير المناوي في شيء؟
لا هذا
نعم.
قال المناوي قال الكمال بن الهمام ما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو مقتضيات الرد، وهذا معلوم. إن كان قصده إعجاب الناس به فكأنه قال اعجبوا من حسن صوتي وتحريري، ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع للتغني، فاستبان
لا, لا, أن لا تكتب لا تكتب لا تكتب عليه لا تكتب لا تكتب نعم.
إذ مقام طلب الحاجة التضرع للتغني، فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان.
هذا يحمل على تكلف كان يظهر عندهم، وتمطيط وتنظيم وترنيم معين. نعم. أما في خلاف هذا لا.
قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا موسى بن محمد الأنصاري عن عبد الملك عن عطاء في هذه الآية.
يا محمد لا تكتب، لا تكتب عليه، ما أحد يكتب اسم على الدورة بتاعت الاعتكاف، لا أحد يكتب اسم. نعم.
قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا موسى بن محمد الأنصاري عن عبد الملك عن عطاء في هذه الآية قال إذا كان خائفا صلى على أي حال كان.
نعم، حتى لو كان ماشيا أو كذا، فرجالا أو ركبانا، يعني على أرجلكم أو ركبانا، فهذا إذا عجزنا عن ماذا؟ عن حال الصلاة بالمصافة تجاه العدو، فإذا عجزنا عن ذلك وتقسيم الناس إلى طائفتين وكان الخوف شديدا، صلى وهو راكب أو صلى وهو يمشي، فإنه يصلي ويومئ. نعم.
قال حدثني المثنى قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن عبد
قال ابن الجوزي فخفتم فرجالا، أي خفتم عدوا فصلوا رجالا، وهو جمع راجل، والركبان جمع راكب، وهذا دل على تأكيد أمر الصلاة لأنه أمر بفعلها على كل حال. نعم. وقيل إن هذه الآية أنزلت بعد التي في سورة النساء، لأن الله تعالى وصف لهم صلاة الخوف في قوله وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، ثم نزلت هذه الآية فإن خفتم أي خوفا أشد من ذلك فصلوا عند المسايفة كيف قدرت. يبقى عندنا حالتان، حال مسايفة فعليها تحمل آية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وحال مصافة ومصاففة فإننا نصلي صفين وطائفتين خلف الإمام على أي وجه وردت به السنة. نعم.
قال حدثني المثنى وساق بسنده عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال تصلي حيث توجهت راكبا وماشيا، وحيث توجهت بك دابتك تومئ إيماء للمكتوبة.
نعم.
وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله والذين يتوفون، قال كان ميراث المرأة من زوجها من ريعه أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول، يقول فإن خرجنا فلا جناح عليكم، ثم نسخها ما فرض الله من الميراث.
نعم. هات الأثر بعدين.
قال أخبرنا عبد الرزاق وساق بسنده عن عطاء قال لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت.
نعم.
وساق بسنده قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء في المتوفى عنها زوجها من رخص لها أن تخرج قال عطاء تخرج.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا موسى بن مسعود قال أخبرنا شبل وساق بسنده عن عطاء قال قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهله فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن تعتد حيث شاءت.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء قال في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال ينفق عليها من نصيبها. قال وحدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء قال لها النفقة إلا أن يشترط عليها. قال وروي عن عطاء في المعتدة إن اضطرت إلى كحل فيه زينة.
طيب. إذن هذا حول هذه الآية وهي قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وصية الأزواج متعن الحول غير إخراج. قال ابن الجوزي وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول, قال متاعا إلى الحول أي متعون إلى الحول ولا تخرجوهن, هذا كلام ابن كثير, والمراد بذلك نفقة السنة وكسوتها وسكناها, فإن خرجنا أي من قبل أنفسهن فلا جناح عليكم, يعني أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسنا من معروف يعني التشوف إلى النكاح, وفي ماذا رفع الجناح عن الرجال فلا جناح عليكم قولا, أحدهما أنه في قطع النفقة عنهن إذا خرجنا قبل انقضاء الحول, والثاني في ترك منعهن من الخروج لأنه لم يكن مقامها الحول واجبا عليها بل كانت مخيرة في ذلك. ذكر علماء التفسير أن أهل الجالية كانوا إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حولا ينفق عليه عليها من ميراثه أو ينفق عليها من ميراثه, فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها ومعها بعرة فرمت بها كلبا وخرجت بذلك من عدتها, وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة, ثم جاء الإسلام فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية, ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10, ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه, يعني أن هذه الآية منسوخة بالتي قبلها, أما العدة ف14 و10 وليست الحول إلا أن يكون ذلك على وجه الاستحباب كما قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلي وسكنت في صيدها وإن شاءت خرجت لقول الله فإن خرجنا فلا جناح عليكم. وفيما تعلق بالنفقة عليها وكذا فإنها نسخت بالميراث وتكون النفقة عليها من ميراثها إلا إذا كانت حاملا, إلا إذا كانت حاملا فتكون نفقة على الحمل من الميراث. إذن هذه نسخت فيما تعلق بالعدة من جهة بقائها إلا أن يكون ذلك على وجه التراضي, والنفقة أيضا نسخت بآيات المواريث, نسخت بآيات المواريث.
ابن كثير شيخنا؟
نعم.
قال ابن كثير قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10, ثم ذكر حديث البخاري وساق بسنده عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها, قال يا ابن فلم تكتبها أو تدعها, قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة من بقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها, فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها.
نعم هذا كل اللي قاله, في كلام آخر في كلام ها.
بعدها قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج, فكان المتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني والربيع بن أنس أنها منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله بعد ذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها ألا تكون حاملا إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. وقال: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل ابن حيان قالوا: نسختها 4 أشهر و10. قال: وروي عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التي في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن الآية. قال: قلت ابن كثير. وروي عن مقاتل،
وهذا بعيد لأن هذا في غير المدخول به، في الأحزاب: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عد. نعم.
قال ابن كثير: قلت. وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث.
نعم، انتهى كلامه فيه.
قال البخاري: وروى بإسناده عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية إن شاءت وسكن في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء: وقال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكن فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها. ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه. فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور، حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشرا، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوساطة بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا، وإن اخترن ذلك. ولهذا
كان يكون هذا جبرا لهن وإرضاء لهن ومراعاة لنفسيتهن. نعم.
إن اخترن ذلك، ولهذا قال: وصية لأزواجهم، أي يوصيكم الله بهن وصية، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية. وقال: وصية من الله. وقيل: إنما انتصب على معنى: فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع: وصية، على معنى: كتب عليكم وصية. واختارها ابن جرير وقال: لا يمنعهن من ذلك لقوله: غير إخراج. فأما إذا انتقضت عدتهن بالأربعة الأشهر والعشر أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وهو وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية، ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث، إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة الأشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي رحمه الله. وقد استدلوا على وجوب السكن في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له، أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي من بني خضرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي، فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به، ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق به، وقال الترمذي: حسن صحيح. قوله: وللمطلقات متاع.
تمام، حاصل البحث. إذن الآن عندنا هذه الآية: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج، ففيها الوصية بالبقاء إلى سنة. فجماهير أهل العلم أن هذه الآية منسوخة بماذا؟ منسوخة: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. منسوخة بهذه، أي أن البقاء إلى الحول نسخ بال4 أشهر و10 أيام. طيب، هذا فيما يتعلق باختصار ذلك الحول إلى 4 أشهر و10 أيام. يبقى مسألة، وهي مسألة السكنة والنفقة. السكنة والنفقة، فهل النسخ شمل كذلك السكنة والنفقة فيما يتعلق بيئة الميراث؟ لأن يعني عندنا عدة وعندنا ميراث، أما العدة فبال4 أشهر و10. طيب، وأما النفقة غير ذلك؟ قال: نسخت بآيات الميراث. القول بأن النفقة نسخت بآيات الميراث هذا صحيح، أي أنه لا ينفق عليها من التريك. أما مسألة السكنة فإن السكنة تثبت لها في بيت الزوجية، حديث فريعة بنت مالك ابن سنان، فتثبت لها في السكنة في بيت الزوجية ولا تخرج عنه، لكن النفقة تكون النفقة من مالها هي، من مالها هي. إذن العدة إلى الحول نسخت بال4 أشهر و10 أيام، إلا أن يحصل اتفاق وإحسان للزوج وأن تبقى الحول، هذا أمر بالتراضي. فيما يتعلق بالنفقة فإن ذلك منسوخ بآية المواريث، فيما يتعلق بالسكنة هذا باق، بخلاف المطلقة ثلاثا فإنه لا نفقة لها ولا سكنة، فإنه لا نفقة لها ولا سكنة المطلقة ثلاثا. إذن المتوفى عنها زوجها من جهة العدة ف4 أشهر و10 أيام، ومن جهة النفقة فالنفقة لا تكون من ميراث الزوج، من جهة السكنة تكون في بيت الزوجية حتى تخرج من عدتها. نعم، أي وجوب؟ نعم، على الوجوب، إلا إذا حصل إن كان يحصل مضرة عليها أو خوف فتنة أو أن تكون في بلد غريبة وحدها ويخشى عليها، فحينئذ يكون الانتقال للحاجة. نعم، اللي هو الايه؟ ان قصد بعد ال4 أشهر و10 أيام، انما من اول موتها لا، ليس لها الخيار. حديث فريعة نص، نعم، حديث فريعة نص في ان عليها السكنة، حديث فاطمة بنت قيس نص في ان المطلقة لا نفقة لها ولا سكن. نعم، نعم، يدفع لها أهلها يدفعون لها. من الذي ينفق عليها؟ ينظر من الذي ينفق عليها فيتولى هذا. نعم. لكن مثل هذا لو أنه عجز عن الدفع وانتقد بيت الزوجية إلى بيت أبيها لا إشكال، لا إشكال. نعم نعم. سكنة في السكنة. آه. نعم. كيف؟ إذا ما لها لأنها ما تدفع، لكن لو كان بالإيجار إيه؟ ليس له إزاي؟ لكن مطلقا، هذا مطلقا، مكان الذي مات فيه الزوج تبقى فيه تعتد فيه. نعم. إذا كان تعجز عن نفقة تنتقل لبيت أبيها مثلا، لو أن أباها هو الذي يتولاه فتنتقل إذا كان عاجزا عن النفق. نعم.
وروي عن عطاء
يعني الانتقال للحاجة لا بأس به. نعم نعم. نفق عليها، دي من جملة النفق، من جملة النفق عليها. من الذي ينفق عليها طعاما وشرابا؟ ينفق عليها مسكنا. نعم.
وروي عن عطاء في المعتدة إن اضطرت إلى كحل فيه زينة فلا بأس. وروي عن عطاء أنه لا حداد
هذا إذا كان على وجه العلاج وليس على وجه التزين، وليس في التزين ماذا؟ وليس في التزين حاجة، إنما إذا كان هذا على وجه العلاج، ما في علاج إلا الكحل، فإذا كان لا زينة فيه لا بأس. نعم.
وروي عن عطاء أنه لا إحداد على مطلقة الرجعية كانت أو بائنة واحدة أو أكثر
بالنسبة للزوج، فلا يقول روي عن عطاء أنه لا إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة واحدة أو أكثر. لا إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة واحدة أو أكثر، لا، إنما الرجعية زوجة فيكون عليها الإحداد، فلو مات الزوج في العدة فإنها تعتد بالأربعة عشر وعشرة ويكون عليها ماذا؟ ويكون عليها الإحداد لأنها متوفى عنها زوجها، فهذا زوج، إنما البائنة لم تعد زوج. نعم.
وقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء قال في المطلقة ثلاثا لها السكنى ولا نفقة. قال وحدثني محمد بن عمرو وساق بسنده عن عطاء.
والصحيح أنه لا سكنى ولا نفقة، المطلقة ثلاثا لا سكنى ولا نفقة، وهذا في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. نعم.
قال وحدثني محمد بن عمرو وساق بسنده عن عطاء في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال المرأة الثيب يمتعها زوجها إذا جامعها بالمعروف. قال وحدثني المثنى وساق بسنده قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قلت له الأمة من الحر متعة؟ قال لا. قلت فالحرة عند العبد؟ قال لا. قال وحدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء قال من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة. قال أبو بكر وساق بسنده عن عطاء أنه قال
كما سبق أن المتعة هل تكون لجميع المطلقات أم لا، وهل تكون واجبة أم لا، والذي يترجح أنها مستحبة وليست واجبة إلا غير مدخول بها، فإن متعتها إذا لم يفرض لها، أما إذا فرض لها فليس لها متعة. هذا كلام ابن كثير في والمطلقات متاع. نعم.
قال أبو
نعم بكر. من يتكلم على ماذا؟ ملهى. لا هي المطلقة هيبقى إحداد. ليه؟ الإحداد متعلق بالوفاة بس، لكن هل المطلقة رجعية؟ إذا طلق زوجها وكانت مطلقة رجعية هل عليها إحداد أم لا؟ نعم إحداد لأنها زوج. الإحداد ذاته متى يطلق؟ في المتوفى عنها زوج ليس في المطلقة. إلا إيه؟ لا في إيه؟ في المتوفى عنها زوجها تكون كالإيه؟ في الإحداد. يعني المطلقة تلقى بين عليها إحداد. إحداد بسبب إيه؟ الإحداد بسبب وفاة. علامة الإحداد. طيب شوف هات القول هذا، شوف هات. نعم
لكثير يا شيخنا.
نعم
قال وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب،
لأن الإحداد معناه ترك التزين أو كذا بالنسبة لي المتوفى عنها زوجه. طيب ده بالنسبة للزوجة. لغير الزوجة فالنبي قال كما في الصحيح لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل فوق ثلاث أو على أحد فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. فالإحداد ترك التزين وكذا بسبب وفاة. نعم
قال ابن كثير رحمه الله وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها، على أقوال. أحدها أنه تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقد كنا مفروضا لهن ومدخولا بهن. وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح فالله أعلم. والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها بثوبين رازقيين. والقول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كانت قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها على المتعة. وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمر ومجاهد. ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عد المفوضة المفارقة قبل الدخول. وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب، ولهذا قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول أنها مستحبة مطلقا. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الشعبي قال ذكروا له المتعة أيحبس فيها، فقرأ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال
نعم قال كما سبق القول بالاستحباب في الجميع، القول بالوجوب في الجميع، التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها، والذي يترجح أنها مستحبة في المدخول بها وواجبة، وكذلك وواجبة في غير المدخول بها إذا لم يفرض لها شيء فواجبة، كما قال سبحانه وتعالى: فمتعوهن على المسير قدره وعلى المقتر قدره فقط. أما غير المدخول بها والتي فرض لها فليس لها متعة. نعم نعم نعم.
ذكر القرطبي وقال: وذهب الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن ابن حيي وأبي ثور وأبي عبيد إلى أن المطلقة ثلاثا عليها الإحداد، وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن سيرين والحكم بن عيينة. قال الحكم: هو عليها أوكد وأشد منه على المتوفى عنها زوجها. ومن جهة المعنى أنهما جميعا في عدة يحفظ بها النسب. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. قال ابن
الاحتياط
أن تتقي المطلقة الزينة. قال ابن المنذر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، دليل على أن المطلقة ثلاثة والمطلق حي لا إحداد عليها.
يعني لو هذا القول لم ينقل في الكتب ما صدقنا أنه قول. إيه علاقة الإحداد بالطلاق هذا؟ إيه علاقة الإحداد بالطلاق؟ الإحداد النبي حديث واضح: لا يحل امرأة بلاه من الأخرى تحد على رجل فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. هذا في الميت. أما على ما تحد عليه أربعة أشهر وتحد عليه في عدتها كم؟ ثلاثة أشهر، ثلاث حيض، تحد عليه ثلاث حيض. أين الإحداد اللي ثلاث حيض في الدنيا؟ ها جاء في دليل أربعة أشهر وعشر إلا على زوجة ثلاثة أيام، فالإحداد بين ثلاثة أيام وبين أربعة أشهر وعشر. ثلاثة أيام أربعة أشهر وعشرا أدري وتفع عنها زوجه. أما بالنسبة المطلقة ما في إحداد في الدنيا ثلاث حيض ولا ثلاثة أشهر، فهذا قول شاذ، يعني هذا قول شاذ ولا له أدنى حظ من الدليل. نعم موسوعة تقول. نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية: وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فقد اختلف العلماء فيه على اتجاهين. الأول: ذهب الحنيفية والشافعي في قديمه وإحدى الروايتين الحنفية والشافعي في قديمه وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد أن عليها الإحداد لفوات نعمة النكاح،
فهي لفوات
نعمة النكاح.
هذا منين جاء هذا في الأدلة؟ نعمة النكاح لها إحداد، منين جبنا هذا؟ نعم.
فهي تشبه من وجه من توفى عنها زوجها. الثاني:
تشبه الشريعة، ما تعرف أنها تشبه الشريعة فاتها ذلك. نعم.
الثاني: ذهب المالكية والشافعي في جديده وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقيل في بعض الكتب أنها المذهب، إلا أنه لا إحداد عليها لأن الزوج هو الذي فارقها نابزا لها فلا يستحق أن تحد عليه. وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب وأبو ثور وعطاء وربيعة ومالك وابن المنذر، إلا أن الشافعي يرى في جديده أنه يستحب لها أن تحد.
نعم، أي دليل يدل على الاستحباب؟ إذا نظرنا الأدلة الشرعية لنجد دليلا شرعيا على الإحداد في غير المتوفى عنها، إما زوجها وإما قريب له. أما القريب فلا أقل من ثلاثة أيام، كما جاء في الصحيح في زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أخ لها وكذا، ثم دعت بطيب بعد ثلاثة أيام، وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأربعة عشر وعشرة معروف هذا في من مات عنها زوجها. أما أن ننتقل بالإحداد إلى الطلاق فهذا أمر مستغرب وعجيب. نقول بقى يشبه من وجه أو لا يشبه من وجه، هذا لو جاءت به السنة نقول ما علة ذلك؟ نعم نلتمس، أما إذا لم تأتي بسنة فلا يكون هذا القول له اعتبار ولا له حظ من النظر. وعليه يبقى إذن قول عطاء هنا روي عن عطاء أنه لا إحداد على مطلقة الرجعية كانت أو بين واحدة أو أكثر، هذا يتعلق بقى بالإحداد بالطلاق، يبقى مش بالمتوفى عنها زوجها، يبقى هنا بالطلاق وليس المتوفى عنها زوجها. وما ذهب إليه عطاء بأنه لا إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة واحدة أو أكثر، نعم من غير وفاة زوجها بل بطلاق، هذا هو القول الصحيح، ما في إحداد لا مطلقة رجعية ولا طلاق بين. شوف هذا نعم ذكره في البغوي هات كذا، خلاص يبقى عرفون عرف يعني أن من الأهل العلم من قال بأنها إذا طلقت ثلاثا فإنها يكون عليها الإحداد كما يكون على المتوفى عن زوجها، وهذا في مقابلة النص، فهذا لا حظ له من النظر، ولم يذكروا دليلا أبدا سوى يقولون بقياس، وهذا قياس مع الفارق، الإحداد إما على زوج أو قريب، إن كان على زوج فأربعة أشهر عشرة، وإن كان على قريب فثلاثة أيام، هذا الذي ورد به السنة ولا عبرة بكلام آخر. نعم نعم من هو؟ شوف أعطيه
في التمهيد. قال ابن عبد البر أجمعوا ألا إحداد على المطلقة الرجعية والمبتوتة أشبه بها منها بالمتوفى عنها والله أعلم.
أجمعوا
ألا إحداد على المطلقة الرجعية والمبتوتة أشبه بها منها بالمتوفى عنها والله أعلم،
يعني لا إحداد على الرجعية ولا على المبتوتة،
أنه لا إحداد ولا إحداد،
ألا إحداد.
طيب يقول أجمعوا على
ألا إحداد على المطلقة الرجعية والمبتوتة أشبه بها منها بالمتوفى عنها والله أعلم. لكن ابن قدامة قال لا إحداد
والمبتوتة
والمبتوتة أشبه بها منها بالمتوفى عنها،
أشبه بها ألا تحد،
أشبه بها منها بالمتوفى عنها والله أعلم. النووي قال أجمعوا على أنه لا إحداد،
يبقى هو نقل هنا الإجماع في الرجعية، في الرجعية
نعم.
بس ده الإجماع في الرجعية، أما المبتوتة يقول أشبه ده من عنده هو كالحق به من الإيه من المتوفى عنها زوجه، يعني يقول المبتوتة أشبه بالرجعية لأنه طلاق منها بالمتوفى عنها زوجها اللي تنازعوا فيها، يبقى المبتوتة تنازعوا فيها. نعم
النووي أجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنها سيدها ولا على الزوجة الرجعية.
تمام.
ابن قدامة لا إحداد على الرجعية بغير خلاف نعلمه.
نعم هو الخلاف في المبتوتة. نعم
قال ابن هبيرة واختلف في المطلقة ثلاثة هل علي الإحداد، فقال أبو حنيفة
نعم، يعني لم يختلفوا في الرجعية اختلف في المبتوتة. نعم ولا شك كما قال ابن عبد البر هذا يلحق بالرجعية، ثم كما قلنا ما وردت بها السنة، السنة وردت بالمتوفى عنها زوجه سواء كان قريبا ووردت بالقريب ثلاثة أيام، عدا ذلك لم ترد السنة بشيء من هذا، فهذا قياس مع الفارق. نعم نعم كلام العثمين في الممتع. نعم كيف الايه ما سمعت؟ لا ده المطلقة، كل هذا في المطلقة، أبحث هذا الغريب في المطلقة، لما المتوفى عنها زوجها دي ما فيش إشكالية. نعم
تتزوج بمجرد الطلاق لأنها ليس لها عدة، فكيف فإذا تزوجت
اللي هي من؟
اللي هي هذه المطلقة.
أي مطلقة؟
المطلقة
المبتوتة ولا الرجعية؟
المطلقة إذا كان غير مدخول بها
ماله؟
لم يدخل بها.
تمام
مطلقة. فيقولون أن لها حداد، فكيف يكون
لا مطلقة لا المتوفى عنها لما نزعهم في المبتوتة بس. نعم
كلام الشنقيطة شيخنا في المتعة.
نعم
ق...
قال وللمطلقات متاع
لا بالمعروف. خلاص المتعة خلاص المتعة خلاص. نعم نعم
شغل العثيمين في الممتع.
نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ولكن هل نقول إن عليها الإحداد يعني مطلقة أو نقول لا إحداد عليها لأن الإحداد تابع للعدة والآن العدة عدة طلاق وليست عدة وفاة. قال الشيخ هذا محل نظر والظاهر أن الإحداد من توابع العدة فإذا ألزمناها بعدة الطلاق فلا إحداد وإذا ألزمناها بعدة الوفاة فعليها الإحداد.
هذا في إيه؟
في
لا هات المسألة هل المبتوتة هل عليها إحداد أم لا. نعم
في شرح قول الحجاوي وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. هذه المسألة رأس المسألة
هسا يا عبد الرحمن كده. نعم
قال أبو بكر وساق بسنده عن عطاء أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة تعتد بالأقراء.
نعم
وقوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قال حدثنا
طبعا تعتد بالأقراء الأقراء أيضا ما أزال الإشكال لأن الأقراء القرء يطلق على الطهري ويطلق على الحيض ونقول بأنها تعتد بالأقرب أنها تعتد بالحيض يبقى ثلاث حيض. طيب والمستحاضة المستحاضة كما قلنا في كما في صلاتها انظري أيام أقرائك وكذا ثم اغسلي دع الصلاة قدر أيام أقرائك ثم اغسلي عنك الدم وصلي فهذه تعتبر أيضا بالحيض تعتبر بالحيض قدر ماذا قدر الحيض فتحيض تحسب حيضة في شهر ثم حيضة ثم حيضة وهكذا. نعم لا من اللي بيقرأ هذا شوف الأخ اللي بيقرأ. نعم فإذا كان هنا إذا كانت بالأشهر ليست من ذوات الحيض تعتد بالأشهر من ذوات الحيض تعتد بالحيض ما لها دخل استحاضة دم نزيف ما له دخل كما أنه لا يمنع من صلاة فكذلك لا يمنع من اعتداد من طب ممكن المرأة يكون حيضها المعتاد أقل منها. نعم
وقوله تعالى
شوف مسألة المستحاضة عدة المستحاضة إذا كانت حائضة ممن تحيض. نعم
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قال حدثنا الحسين بن الحسين وساق بسنده عن ابن جريج قال سألت عطاء ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف قال مثل.
نعم
وقال لهم نبيهم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي
قال ابن الجوزي في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم معناه ألم تعلم. قال ابن قتيبة وهذا على وجه التعجب كما تقول ألا ترى ما إلى ما يصنع فلان وهم ألوف فيه قولا أحدهما أن معناه وهم مؤتلفون قالوا ابن زيد والثاني أنه من العدد وعليه العلماء وقد اختلفوا في عدده هذا وقع وليس أنه من المثل بل هذا وقع. نعم
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله فيه سكينة من ربكم قال أما السكينة فما تعرفون من الآيات تسكنون إليها. قال وحدثنا القاسم وساق بسنده عن عطاء عن قوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال العلم والتوراة.
نعم قال ابن الجوزي وفي البقية تسعة أقوال بقية المترك آل موسى وآل هارون، وقبلها قالوا في السكينة، في سكينة المراقبة وبقية، قال في السكينة سبعة أقوال، قيل بأنها ريح هفافة لها وجه كوجه إنسان، وقيل دابة بمقدار الهر، وقيل طست من ذهب، وقيل روح أو روح من الله تتكلم، والخامس أن السكينة ما يعرفون من آياته فيسكنون إليها، وقيل السكينة هي الرحمة. قالوا في البقية تسعة أقوال، هات كلام جرير ترجيحه والبقية، وفي البقية تسعة أقوال، أحدها أنها رضاض الألواح التي تكسرت حين ألقاها موسى وعصاه، والثاني أنها رضاض الألواح، والثالث أنها عصا موسى، والرابع عصا موسى وعصا هارون وثيابهما ولوحان من التوراة والمن، والخامس أن البقية العلم والتوراة، والسادس أنها رضاض الألواح، والسابع قفيز من من ورضاض الألواح، والثامن أنها عصا موسى والنعلان تحمله الملائكة، وفي المكان الذي حملته من الملائكة إليهم قولان، أحدهما أنه كان مرفوعا مع الملائكة بين السماء والأرض منذ خرج عن بني إسرائيل قال الحسن، والثاني أنه كان في الأرض. نعم، وعلى كل حوال ظاهر الآية في ذلك يكفي. وقال لهم نبيهم إن آيات ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، هذا أمر عندهم، الله أعلم بما كان فيه، المهم أن هذا أمر كان عندهم وهم أعلموا به، أن يأتيهم التابوت، هذا التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني آية تسكن إليها النفوس كما قال هنا رحمه الله، أي أما سكينة فما تعرفون من الآيات تسكنون إليها. نعم، هذا كلام ابن كثير في الآية والترجيح ابن جرير. نعم نعم، المستحاضة عدتها. ها،
قال ابن قدامة في المغني: فصل، عدة المستحاضة، في عدة المستحاضة لا تخلو إما أن يكون لها حيض محكوم بعادة أو تمييز أو لا تكون كذلك، فإن كان لها حيض محكوم به بذلك فحكمها في حكم غير المستحاضة، إذا مرت لها ثلاثة قروء فقد انقضت عدتها. قال أحمد: المستحاضة تعتد أيام أقرائها التي كانت تعرفه، وإن علمت أن لها في كل شهر حيضة ولم تعلم موضعها فعدتها ثلاثة أشهر، وإن شكت في شيء تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاثة قد انقضت، وإن كانت مبتدأة لا تمييز لها أو ناسية لا تعرف لها وقتا ولا تمييز. فعن أحمد فيه روايتان، إحداهما أن عدتها ثلاثة أشهر، وهو قول عكرمة وقتادة وأبو عبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، فجعل لها حيضة في كل شهر تترك فيها الصلاة والصيام ويثبت فيها سائر أحكام الحيض، فيجب أن تنقضي به العدة لأن ذلك من أحكام الحيض. والرواية الثانية تعتد سنة بمنزلة من رفعت حيضتها لا تدري ما رفعها.
نعم، والأول أفضل. يبقى إذا كان لها حيض معتاد فإنها المستحاضة تكون حيضتها كأحكام صلاتها تمام، إذا مرت الحيض الثلاث كما هي عادتها فإنها تكون قد خرجت من عدتها. نعم، أما إذا اختلفت كانت مضطربة تختلف وإلى آخره فتنتقل إلى الأشهر، والمبتدأة تعتد بالأشهر. نعم نعم، نعم.
جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع، قال الماتن: ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية. قال الشيخ ابن عثيمين: وإنما قال المؤلف يباح لأن بعض أهل العلم قال يجب على البائن أن تحد قياسا عن متوفى عنها زوجها، لأن كل واحدة منهما عدتها بينونة، فما يثبت للمتوفى عنها يثبت للبائن، ولكن المذهب أنه يباح لها فقط. قالوا: قال والقياس مقابل للنص، لأن الحديث صريح لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوجه، أي على زوج ميت، وليس على زوج مطلقا، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، فالراجح أنها لا تحد.
صحيح، لأن هذا كما قلنا هذا في مقابل النص. نعم أكمل. نعم من القيم قال، ها من القيم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة أو زنا أو استبراء إحداد؟ قلنا هذا هو الحكم الخامس الذي دلت عليه السنة أنه لا إحداد على واحدة من هؤلاء، لأن السنة أثبتت ونفت فخصت بالإحداد الواجب الزوجات.
لا يحل إلا، يبقى خلاص هذا أشد ما يكون من الحصر. أنا أقول يعني لولا أنه قول موجود، ولهذا لا يعتبر بلا عبرة بهذا قول شاذ، وإن كان عليه جماعة من أهل العلم، لكن هذا قول شاذ في مقابل النص. نعم
فخصت بالإحداد الواجب للزوجات.
نعم
بقي مما ترك الموسى ترجيح الطبري.
نعم ترجيح الطبري.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال لأمته إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أن فيه سكينة منه وبقية مما تركه آل موسى وآل هارون، وجائز أن يكون تلك البقية العصا وكسر الألواح والتوراة أو بعضها والنعلين والثياب والجهاد في سبيل الله، وجائز أن يكون بعض ذلك وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة.
صحيح.
ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم، ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا، وإذا كان كذلك فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره، إذا كان جائز فيه ما قلنا من القول.
لا آيات، إذن يقول التابوت هذا في آية يعلمونها يحصل بها السكين. نعم نعم اقرأ خلاص. نعم.
قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. روي عن عطاء في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قال: ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة. وقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت. قال عطاء: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب إذ قبلوا الجزية. وروي عن عطاء في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت قال هو الشيطان.
إذا قبلوا الجزية، فإذا قبلوا الجزية فلا إكراه، فلا إكراه إذا قبلوا الجزية، أي أننا إذا دفعوا الجزية وكذا فلا نكرهم على الدين، أما إذا ما دفعوا الجزية فالقتال، فنحن نعرض عليهم الإسلام إن أبوا فالجزية إن أبوا فالقتال. يبقى لا إكراه في الدين معناها ماذا؟ معناها ترك هؤلاء على دينهم إذا بذلوا الجزية، وفي بذل الجزية حصول الصغار عن يد وهم صغيرون، وليس أننا بذلك الآية لا إكراه في الدين أننا نقر هؤلاء أو نصحح لهؤلاء الدين أو نقول حرية اعتقاد، ما في حرية اعتقاد، إنما إبقاء هؤلاء على دينهم حتى نتمكن من دعوتهم إذا بذلوا الجزية وكذا مع الإذعان بالإسلام، فيدخل الواحد منهم الإسلام رغبا بدلا من أن يدخل رهبا، هذا هو. لكن أن يستدل بالآية على غير وجهها لا إكراه في الدين على حرية الاعتقاد أبدا. أين حرية الاعتقاد؟ ما معنى حرية الاعتقاد؟ قولوا لنا ما معنى حرية الاعتقاد. يعني أن يكون الإنسان حرا أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، فبأي شريعة وردت هذا؟ وأين الكفر إذن إذا كان الإنسان حرا في الاعتقاد؟ أين الكفر إذن إذا كان الإنسان حرا في الاعتقاد؟ فهذا كلام يصادم القرآن صراحة والسنة. إنما أن نأخذ الجزية وأن نتركهم على دينهم، هذا الترك ليس ماذا؟ ليس من باب حرية الاعتقاد، وإنما هو انتقال من جهاد بسيف وسنان إلى جهاد بحجة وبيان، فنبين وندعو ونتمكن من دعوتهم فيدخل هؤلاء في دين الإسلام رغما لا رهبا. نعم. وقيل هذه الآية نسخت بآيات السيف، والصحيح أنها غير منسوخة، وإنما تكون في ماذا؟ في من بذل الجزية. نعم.
وروي عن عطاء في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت قال هو الشيطان،
وهو عام، شيطان، ساحر، باطل، كل هذا صحيح. نعم.
وقوله تعالى وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أخبرنا أبو محمد عبد الكريم ابن حمزة وساق بسنده عن مقاتل بن سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال كان أمر عزير بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم.
نعم.
وانظر إلى العظام كيف ننشزها. أخرج ابن المنذر عن عطاء أنه قرأ ننشرها بالراء.
نعم.
وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن عطاء عن قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال فخذ أربعة من الطير ليريه. وروي عن عطاء قال كان سبب سؤال إبراهيم هذا السؤال أنه مر على دابة ميتة.
طبعا ليس هناك اتفاق في الذي مر عليها، فإن فيها ثلاث أقوال كما قال ابن الجوزي، أحدها أن عزير قاله علي بن أبي طالب وأبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير وناجية بن كعب وقتادة والضحاك وسدي المقاتل، والثاني أنه أرمياء قاله وهب ومجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير، والثالث أنه رجل كافر شك في البعث نقله عن مجاهد أيضا. قال والأول أصح. نعم.
وروي عن عطاء قال كان سبب سؤال إبراهيم هذا السؤال أنه مر على دابة ميتة في بحيرة الطبرية فرآها وقد توزعتها دواب البحر والبر، فكان إذا مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها فما وقع منها يصير في البحر، فإذا جزر البحر ورجع جاءت السباع فأكلن منها فما سقط منها يصير ترابا، فإذا ذهبت السباع جاءت الطير فأكلت منها فما سقط منها قطعته الريح.
هذا لا يصح. نعم.
وروي عن عطاء قال أخذ طاووسا وديكا وحمامة وغرابا.
نعم.
قال وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين وساق بسنده عن عطاء قوله فصرهن إليك قال اضممهن إليك.
وتعيين ديكا وحمامة وغرابا هذا يحتاج للدليل ولا دليل؟ نعم. وهل كان عزير نبيا أم كان رجلا صالحا؟ هذا مسألة نزاع أيضا وخلاف، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن المشهور أنه كان نبيا ولم يقطع ويجزم بأنه كان نبيا. نعم.
ومثل الذين ينفقون
هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، هذا المشهور، ذكر ابن كثير أن هذا هو المشهور. نعم.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. روي عن عطاء يثبتون أي يضعون أموالهم
وتثبيتا من أنفسهم. نعم.
وروي عن عطاء قال في قوله تعالى ضعفين قال حملت في سنة من الريع ما يحمل غيرها في سنتين.
نعم.
وقوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن عطاء فقال ضربت مثلا للأعمال.
نعم.
وقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أخرج ابن جرير عن عطاء قال علق إنسان حشفا في الأقناء التي تعلق بالمدينة.
يعني قوله تعالى أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار في نار فاحترقت، فهذه كله مثل للذي ينفق ماله ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي أيود أحدكم، هذه الآية متصفة بقوله لا تبطلوا صدقاتكم، أيود أي يحب، وإنما ذكر النخيل والأعناب لأنهما من أنفس ما يكون في البساتين، وخص ذلك بالكبير لأنه قد يئس من سعي الشباب في أكسابهم، ولو ذرية ضعفاء ضعاف، وإذا ضعفت الذرية كان أحنى عليهم وأكثر إشفاقا، فأصابها مع كل هذا يعني الجنة إعصار أي ريح شديدة تهب بشدة ف ترفع إلى السماء ترابا كأنه عمود، وهذه الآية مثل ضربه الله تعالى في الحسرة بسلب النعمة عند شدة الحاجة، وفي من قصد به ثلاثة أقوال أو قصد به: أحدها أنه مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره، والثاني أنه مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت، والثالث أنه مثل المرائي في النفقة، وهذا الأليق. نعم، بعد كل هذا إذا كنت مرائي لا تجد ثوابا لعملك ولا أجرا، مثلك هذا المثل، هذا المثل. نعم نعم. من الرياء؟ ابتغاء غير وجه الله، أن تفعل عفل أمام الناس ليراك الناس فيثنون عليك، هذا واحد. لا، المصور نفسك كإمام لا نتهم بالرياء، قد يكون مرائيا وهذا عمل قلبي، وقد لا يكون مرائيا فيكون مجتهدا يظن أن هذا من باب يعني نشر الصلاة وأني أدعى للسماع وكذا، لكن على كل حال الذي أراه وأعتقده في هذه المسألة أن هذا خلاف السنة وأن هذا لا ينبغي. إنسان يشتغل بكاميرا تصوره في الصلاة وهذا يؤدي واحد إلى التكلف، يعني مصور هذا بيضبط بقى حركاته ويضبط أموره ويضبط في نوع تكلف، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا أدعى للرياء وإدخال الرياء إلى القلب. الأمر الثالث لا فائدة فيه. الأمر الرابع أنه قد أدى إلى فتنة، فتنة الإفتان بذات الإمام من نساء يرينا وكذا. الأمر الخامس أن ليس هذا من عمل العلماء ولا من عمل أهل العلم، هذا ليس من عمل العلماء. أما القياس على درس ومحاضرة فلا، هذا درس علم يصور ليحصل انتفاع، أما الصلاة تصور، ما الانتفاع الذي يحصل بها في الصلاة المصورة؟ بالعكس، الإنسان لما يسمع بيجمع القلب على السماع أفضل من الرؤية. نعم، الحرم نقل الصلاة كلها مش تصوير الإمام، ويتضمن يتخللها أن تأتي الكاميرا على الإمام، لكن لا تتسلط على الإمام، ينقلون الصلاة بث مباشر للصلاة عامة. نعم.
قال: وأخرج ابن جرير عن عطاء قال: علق إنسانا حشفا في الأقناء التي تعلق بالمدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ بئس ما علق هذا. فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
نعم.
وقوله تعالى: لا يسألون
الناس. وإنما ينفق الإنسان من الطيب الذي تعلق به النفس، سواء كان ذلك في زكاة أو كان ذلك في صدقة التطوع، فإن الإنسان يعطي لأن هذا يدل على الرغبة فيما عند الله عز وجل. أما في الزكاة فيخرج من أوسط ماله، إن كان عنده كرائم ماله وكان عنده دون ذلك فإنه يخرج من الأوسط. أما إذا لم يكن كذلك في صدقة التطوع فهو لا يجب عليه أن يخرج الأفضل، لكن هذا المستحب والأكمل. نعم نعم، لا يجوز أن يطلب الإنسان عمل خشية الرياء. إذا أنا أجلس في بيتي ولا أدرس خشية الرياء، وأنت لا تقرأ خشية الرياء، وهذا لا يؤذن خشية الرياء، وهذا لا يؤم خشية الرياء، ضاعت هذه الأعمال الجليلة خشية الرياء. لا، هذا من ضعف الإيمان، أنت توافق الشرع في العمل واحتسب. نعم، لأن هذا فيه التفات للناس أيضا، إذا ترك العمل خشية الرياء وكذا هذا في التفات للناس، والإخلاص ألا تلتفت للناس. نعم. يعني مرة ولا دائما؟ هذا أمر، أمر ثابت. هل هذا ثابت؟ هات الأثر. نعم.
قال: لا يسألون الناس إلحافا. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن، أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيئا من أمر الدنيا.
نعم، أقول أسألك بوجه الله أن تعطينا لقمة، ما ينبغي أي أمر من الدنيا إنما نسأل الله الجنة. نعم.
وذروا ما
أسأل ربي عز وجل الجنة، وأسأل ما فيه طاعة، أسأل ما فيه قربة، إنما الدنيا ما أسألها بوجه الله. نعم. فوجه الله أكرم من أسأل به دنيا. نعم نعم. لا وليس مناسبة، لكن لعله لأن هذا من الجامع يعني. نعم.
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين،
يكون هذا يعني هو لا يسأل الناس إلحافا، فأدخل ما يتعلق بصفة السؤال، بصفة السؤال. نعم. وقول تبارك وتعالى لا يسألون الناس إلحافا، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وأما الإلحاف فهو الإلحاح، قال ابن قتيبة ألحف في المسألة إذا ألح، نعم نعم.
وروي عن عطاء في قول الله عز وجل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قال روي عن عطاء أنه قال نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان، كان قد أسلف في التمر، فلما حضر الجذاذ قال لهما صاحب التمر إن أنتما أخذتما حقكما لا يبقى لي ما يكفي عيالي، فهل لكما أن تأخذ النصف وتؤخر النصف وأضعف لكما، ففعل، فلما جاء الأجل طلب الزيادة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية فسمع وأطاع وأخذ رؤوس أموالهما.
نعم.
أموالهم. وقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة،
فالواجب على الإنسان إذا تاب من الربا ألا يأخذ كل ما كان فيه عقود باقية، فإنه لا يأخذ إلا ماله. وضروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، كذلك إذا كان عنده مال من الربا ويعرف أصحابه يرد المال إلى أصحابه، فإذا تاب ليس له إلا رأس المال، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فلكم ماذا؟ رؤوس أموالكم فقط. طيب ما أكل وشرب فيما مضى، إذا كان الإنسان يجهل الحكم فلا شيء عليه. طيب أما ما بقي فإنه يرد المال إلى أصحابه إذا كان يعرفهم أو يتصدق عنه إذا كان لا يعرفه. نعم نعم. ماذا؟ الأرباح، بالنسبة لأرباح البنوك ما تأخذها أبدا، إذا تبت ما تأخذ شيئا، لكن إذا لم يكن عندهم قانون بالإبقاء خذها وتخلص منه. أما فتوى البعض بأنه يضع مال في البنك بربا ثم يأخذ الأرباح ويتصدق بها كل سنة، هذا لا يجوز، لأن العقد نفسه محرم، عقد ربوي، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. طيب والانتفاع بالمال محرم، إذن عندنا أمران، العقد في أصله والانتفاع بالمال، فإذا ما انتفع بالمال ولكن عقد فقد عقد عقد ربوي، لكن لو تاب وما كان يدري فإنه يتخلص من هذا المال، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان هناك قانون بأن لا يأخذ فيترك ذلك. نعم. ما كان قبل العلم فهو حلال له فيما أكل فيما شرب فيما إلى آخره، لكن لو أنه الآن ما كان يعلم وفي عنده أموال ربوية لأناس ثم علم وتاب، الآن ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ الأموال اللي مات معها ليست له، أموال ربوية، فيتخلص منها، هذا مال محرم يتخلص منه، يجب أن يتخلص منه لأصحابه إن كان يعرفهم أو إذا لم يعرفهم يتصدق. أما ما أكل وشرب ولبس وزوج وغير ذلك وكان لا يعلم فهذا لا شيء عليه. مسألة في أما الكافر لم يكن مخاطبا، الكافر لم يكن مخاطبا. نعم. هات حكم المال المتبقي من الربا لو كان يجهل الحكم. نعم
شيخنا، يعني بعض المسائل التي تشكل في هذا الباب، لو أن رجل تعامل بالربا وحصل أموالا كثيرة ثم أراد أن يتوب، فلو قيل له دع ذلك كله صعب عليه أن يدع، فهل يقال له خذ أصل مالك مع مجهودك الذي فعلته ثم أخرج؟
هذا لو كان في تجارة معينة، لكن ده قرض جر نفعا، ما له جهود، أي جهد، دي عقود محرمة، 5 بـ7 حرام. طب التوبة أن أرد لك الاثنين، لكن إن بقي معي أرد. طب أنا كنت أكلت وشربت، إن كنت أعلم أرد إليك، إذا ما كنت أعلم خلاص عفى الله عن مسألة.
بعضهم يقيم تجارات على،
وإنت دي مسألة مهمة في الفتية نراعيها، ألا وهي مسألة، يعني أخونا ماذا يقول الآن، ممكن واحد لما نقول تتوب هيخرج عشرات الملايين، وقد لا يقع على ذلك، فهل ممكن من جبر شيء يعني توب نصف ونصف مثلا، نصف ونصف، ولا ماذا يعني، ماذا نقول له؟ نقول الذي على المفتي ماذا؟ الذي على المفتي أن يدله على الحكم الشرعي، لكن مثل هذا يجعل له من الموعظة ما يرقي القلب، أنا أعلم أنك هذا صعب عليك، وأعلم بل لكن اعلم أن هذا أمر عظيم، وقارن بين دنيا ستنفق المال وبين آخرة ستكوى إن عذبك الله بها بهذا المال، أي الأمرين أحب إليه، ويدخل بقى معه في المواعظ ويدخل في هذا حتى يرقي القلب، وليس عليه ذلك. احنا ما عندنا بدائل كما يقال إلا البدائل الشرعية التي ورد بها الشارع. من هذه المسائل بدائل مثلا ما ذكره بعض العلم، وهذا له وجه، وهو أن من كان عند مال محرم نقول تخلص، لكن ما الحكم لو تخلص سيصبح فقيرا محمود محتاجا ما عنده، فهل له أن يتخلص من هذا المال لنفسه بقدر حاجته أم لا؟ على اعتبار أنه صار من جملة الفقراء ليس الغني، لا، هيتخلص من 100,000 وهو من جملة الفقراء وعليه 100,000 ديون، ما يستطيع أبدا لو تخلص، ما يستطيع السداد أبدا، فهل له أن يعد نفسه واحدا من هؤلاء الفقراء ويأخذ بقدر حاجته، أو ينبغي إخراج المال عن يده؟ هذا اللي ممكن نراعيها، لأن من أهل العلم من قال يكون من جملة الفقراء ويخرج المال لنفسه، هنا يبقيه يعني لنفسه على اعتبار أنه صار من جملة الإيه؟ الفقراء. هذا اللي ممكن نقول. أما مال ربوي، عنده مال ربوي، هو عنده ملايين وعنده ملايين مملينة أخرى، نقول تخلص من هذا لأصحابها إذا كنت تعلم الحكم والمال عندك. نعم ليس الخلاف ده، ان من تاب وكذا فما اخذ هذا حلاله، ما في مشكلة، لكن الكلام اذا كان عنده المال الباقي، تاب وعنده مال الناس، انا عندي مال طلعت، انا واخد من طلعت 100,000، انا واخد منه 50,000 في الخزنة، وانا تبت الان وما كنت اعرف الحكم، انك اول ما عرفت الحكم فالخمسين موجود واخذتها منك، بخلاف بنيت به، اشتريت به، تزوجت به، اكلت به، شربت به، علامة التوبة الان التخلص، التوبة استغفار من مكان، الامر الثاني التخلص. نعم ابحث ايضا. نعم قال اكمل.
قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة.
لكن على كل حال يا عبد الرحمن، هو فيه فتوى للعلماء إنه ما كان محرما لكسبه، مثل هذا لو كان بيتهونون فيه من جهة ماذا؟ يعني مثلا بعضهم يورث الورثة من هذا المال، رجل كان يتاجر في الربا ثم مات، فيقولوا للورثة انتقال المال لكم على وجه مباح يبيحوا لكم، ويكون الإثم على الأب. هذا القول وعليه ممكن أن يقال هنا أن هذا كان محرم لكسبه ليس محرم لذاته، فطالما كان جاهلا ودخل إلى ماله فلا إشكال. لكن الصحيح أن المال ولو كان محرما لكسبه، لخمر، ليبيع خمور، يبيع دخان، يبيع كذا، تجد بالربا، كل هذا إذا كان على هذا الوجه فإنه لا يورث، لأن الأصل لا يتملك وبالتالي الفرع لا يتملك، بخلاف ما كان فيه شبهة العلماء متنازعون فيه، كان يتعامل معاملة العلماء متنازعون فيها، حلال حرام، مثل هذا يورث. إنما الحرام المحض كالربا وبيع خمر وغير ذلك فإن هذا لا يورث، لأن الأصل لا يملكه، الأصل ما يحل أن يتملكه، والفرع ما مبنه على الأصل. كذلك هنا نفرق بين حالتين، بين حالة من أنفق قبل العلم مال ربوي، وبين من بقي مع أموال الناس. نعم. أيوة.
سئل رحمه الله الشيخ الصيمين إذا وقع إنسان في مسألة العينة ثم جاء يسأل فما الحكم إذا كان العقد ما زال قائما أو بعد نهايته؟ الجواب، فقال رحمه الله يجب أن يرد الزائد مطلقا. فقلت له وقوله تعالى فله ما سلف، فقال هذا إذا كان لا يعلم، فإذا كان لا يعلم فإن الآية لا تنطبق عليه، وإلا فالجواب أن يرد ما أخذ.
فإذا كان لا يعلم،
هذا إذا كان لا يعلم، فإذا كان يعلم فإن الآية تنطبق عليه، وإلا فالجواب أن يرد ما أخذ.
طيب، يعلم والمعاملة قائمة خلاص يرد. نعم. قال العباد دي مسألتنا دي ليست مسألة. ها نعم. قال السعدي عطيه. ها
نقل عن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال الله تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة، وإنما أمر برد الربا الذي لم يقبض، ولأنه قبض برضا مالكه فلا يشبه المقصود، ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقت، من الفتاوى السعدية. ونقل جاء في مصنف النبي شيبة
أيوة
عن الربيع بن سعد قال سأل رجل أبا جعفر عن رجل قال صديق لي أصاب مالا حراما فخالط كل شيء منه من أهله وما لهم، ثم إنه عرف ما كان فيه فأقبل على الحج وجوار هذا البيت، فما ترى له؟ قال أرى له أن يتقي الله ثم لا يعود.
نعم.
نقل أيضا عن ابن القيم يقول إن كان فقيرا، نقل ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال إن كان فقيرا فله أن يأخذ من هذا المال بمقدار حاجته، فقال فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي، فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفع.
نعم.
فتوى اللجنة.
نعم.
قالت اللجنة إذا كان حين كسب الحرام يعلم تحريمه فإنه لا يحل له بالتوبة، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال الخير. الشيخ العثيمين.
لا، الفتوى السؤال.
لا، هو منقول عن منقول هذه النقل.
قال أعلى الفتوى
قالوا إذا كان حين كسب الحرام يعلم تحريمه فإنه لا يحل له بالتوبة، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال الخير. ونقل العثيمين أيضا العثيمين قال أما إذا كان
هذا التفسير، التفسير الآية عند ابن جرير والقرطبي
قال الشيخ العثيمين
والشنقيطي
أما إذا كان عالما فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به تخلصا منه أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك.
هذا ما في مشكلة. الكلام الآن في مسألة واحدة ألا وهي إذا كان جاهلا بالتحريم فنقول له حالتان: حالة ما فيها نزاع وهي أنه ما أنفق وكذا فإنه لا يلزم بإخراجه ولم يكن وكان جاهلا، إنما إذا كان جاهلا ثم تاب ومعه المال الذي لا يحل له، لأن ننظر إلى المال، هذا المال الذي بين يديه منه ما هو أصل ماله وهو حل له ومنه ما جاء من كسب المحارم، التوبة هنا وإلى الإجمال في هذا ليس هو جوابا، نحن نريد التفصيل. عنده مال في يده ولم يكن يعلم الحكم ثم علم الحكم والمال في يده الزائد هذا، أما قول السعدي فإنه قد قبض، صحيح قبض لكن على وجه محرم، فإن كان قد أكل أو شرب هذا معذور، أما إذا بقي فهذا يعد قبضا جديدا، هذا يعد جديدا، الآن عنده مال متعلق بحقوق ناس هذا ليس مالك أصلا. فالمسألة
سؤال الشيخ ابن باز: لقد اكتسبت من عمل التصوير مالا وأنا مستعد للتنازل عنه إرضاء لله ولرسوله، فما حكم ذلك المال؟ هل هو حرام أم ماذا أصنع فيه؟ الجواب: أرجو ألا يكون عليكم فيه حرج، لأنكم حين اكتسابه لم تكونوا متأكدين تحريمه جهلا بالحكم الشرعي أو لشبهة من أجاز التصوير الشمسي، وقد قال الله سبحانه وتعالى
ماشي.
في أهل الربا:
فمن
جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وبرور الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أعاذنا الله وإياكم منها. فهذه الآية الكريمة يستفاد منها حل الكسب الماضي من العمل غير المشروع إذا تاب العبد إلى الله ورجع عن ذلك، وإن تصدقتم به أو بشيء منه احتياطا فحسن.
نعم ابن باز، كل هذا ما أحد جاء بحقيقة بدليل إلا قول ما قد سلف الآن، ما قد سلف: ولا تنكح ما نكح أباكم من النساء إلى ما قد سلف، ما قد سلف الإثم. طب الرجل مع الآن زوجة أبيه هو كان لا يعلم، ماذا يصنع الآن؟ يطلق، ولا نقول إلى ما قد سلف وقع العقد قبله، أي شيء ما قد سلف يتعلق بإثم أو ما استهلك، أما الباقي لم يعد سلف الآن، من علامة توبة الإنسان أن يخرج من ماله المحرم. لكن على كل حال احنا بنقول هذا الكلام، لكن على كل حال لو فيها اتفاق لا نتنازل عن الاجتهاد في هذه المسألة. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز سائل يقول: كان والدي يتعامل بالربا ولا أعلم هل كان يعلم الحكم أم لا، ثم مات والدي قبل أن يقبض المال الربوي ثم قبضته والدتي، فماذا أفعل؟ فقال الشيخ: عليك أن ترد هذه الزيادة لصاحبها لأنها ربا، وتدعو لوالدك بالمغفرة والعفو.
طيب هذا السؤال قد نستفيد في مسألتنا الآن، الشيخ ابن باز نفسه يسأل عن ماذا؟ أبي كان يتعامل بالربا وما أدري ما كان يعرف أو لا يعرف، طيب ثم إنه مات ولسه باقي في أقساط في كذا، فقبضتها والدتي، يبقى العقد وقع فين؟ في حياتي، والرجل مات فقال لا تقبض. طيب لماذا لا يقال إن كان الأب جاهلا فالمال حلال وتم قبضه؟ فإن قال قائل: لكن الفرق بين من قبض وما لا يقبض، أقول ما أنا ما أدري الفرق بين من قبض وبين ما لم يقبض والمال موجود، ما الفرق؟ ما الفرق؟ هذا أخذه على وجه محرم قطعا؟ أو نعم قطعا. طب يأثم؟ مع الجهل لا يأثم، لكن المال موجود الآن ليس الذي استهلك، المال موجود الآن، بل فرق بين المال موجود في اليد ومال سيقبض والعقد قبل، ما الفرق؟ العقد قبل في الاثنين، ولكن هذا لم يقبض وهذا قبض، ما الفرق؟ فهذا يحتاج إلى تحرير في هذه المسألة. نعم 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 ها. قال:
سئلت اللجنة: أسأل سماحتكم عن فتوى شاعت بين الناس عن أحد العلماء
بأن الشخص إذا كسب مالا من صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات وتاب إلى الله سبحانه وتعالى في أن هذا المال المكتسب عن طريق صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات وترويجها في أنه حلال، وحيث أن كثيرا من طلبة العلم يتساءل عن هذا فأحببنا أن نستفتي سماحتكم في هذا.
طيب
أجابت اللجنة إذا كان حين كسب الحرام يعلم تحريمه فإنه لا يحل له بالتوبة، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال الخير.
إيه ما هذا؟ إذا كان ها
إذا كان حين كسب الحرام يعلم تحريمه فإنه لا يحل له بالتوبة، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال الخير.
وإذا كان يعلم تحريمه عالم الآن يرتفع الإثم لكن لا يرتفع الانتفاع، هذا ينتفع بمال محرم بين يديه من كسب المحرم، من كسب المحرم. نعم ها أعطيه سؤال اللجنة. نعم
ها سؤلت في ضمن السؤال إذا كان العمل بالبنوك حراما فما حكم الفترة التي بها لي البنك والتي تصل حوالي 12 سنة، وهل ما جمعت من أموال تعتبر أموال حرام أم حلال، وقد سبق أن حجيت إلى بيت الله الحرام وطبعا كانت النفقة من مالي إلى آخر سؤال. فأجابت أولا العمل في البنوك أن لا تعمل بالربا من الأمور المحرمة، إلى أن قالت ثانيا المدة التي جلستها في البنك للعمل فيها نرجو من الله أن يغفر إثمها عنك، وما جمعته من نقود وقبضتها بسبب العمل في البنك عن المدة الماضية لا إثم عليك فيها إذا كنت تجهل الحكم في ذلك، وما صدر منك من الحج الذي زاده من هذه الأموال التي أخذتها من البنك مقابل عملك نرجو أن تقبله الله منك، لقول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إلى آخر الفتر لا يأتي.
أنا أريد المال،
بعضهم نقل
أنا أريد مال في اليد. قال إيه
سؤال أساس المقالة أما إذا أخذه باختيار صاحبه كالربا ومهر البغي وحلوان الزائد
كيف باختيار صاحبه؟ ما أدري يعني الله المستعان كيف باختيار صاحبه؟ يعني كيف باختيار صاحبه؟ هذا باختياره، من اللي بيختار أن يدفع على 10-5؟ من هو اللي يختار هذا؟ نعم
باختيار صاحبه كالربا ومهر البغي وحلوان الكائن فإنه لا يرده عليه ولكن يتصدق به، هذا إذا كان حين اكتسابه إياه عالما بالتحريم، أما إن كان جاهلا فإنه لا يجب عليه أن يتصدق به بقوله تعالى فلو ما سلف وأمره إلى الله.
نعم هذا العثمين أيضا
سؤال الشيخ ابن المسيمين رحمه الله عن توبة المرابي كيف تكون، هل يخرج من جميع ماله المحرم الذي اكتسبه أم ماذا يصنع؟ قال السائل حيث أني قرأت الأهل العلم كلاما مختلفا، منهم من قال يتخلص مما في يده من المال المحرم إن كان عالما بالحرمة، فلم يكن فلا يخرج شيء، ومنهم من قال له كل ما في يده قبل التوبة تسهيلا له في التوبة، ومنهم من قال يتخلص من الربا كل لأن الله يقول فلكم رؤوس أموالكم، فما الحكم الذي تؤيده الأدلة؟
هذه الآية فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذه الآية فيما يتعلق بالمال الموجود تكون عامة سواء في من علم أو من لم يعلم، أما ما أنفق وما استهلك فنعم مع الإثم يعني مع رفع الإثم. نعم
فما الحكم الذي تؤيده الأدلة جزاك الله عنا خيرا؟ قال الشيخ الذي يظهر لي أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أو أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئا، وقد قال
أن
الله تعالى
أنه ليس بحرام يعتقد يعني حل ذلك أو أنه أفتى الشيخ بذلك وأكل وشرب كل هذا ما في إشكال، أما إذا الكلام في مسألة واحدة أنه تاب والمال في يده يعني أنا تبت الآن أخذت منك 100,000 ربا وأنا في البيت وأنا في الطريق أفتني واحد بأن هذا حرام وأنا ما كنت أعرف أنه حرام، خلاص عاد على الفتوى هذه 100,000 في جيبي وأذهب بها إلى بيتي، طب أرجعها للمقهور هذا؟ لا ما أرجعها للمقهور هذا لأن كنت جاهل، كنت جاهل يرفع الإثم، كنت جاهل يرفع مال ما لم يعد مالا معي، أما كنت جاهلا والمال في يدي فإذا قلنا هذا من باب التسهيل على كذا هذا يكون من باب أخذ أموال الناس وقهر الناس في أموالهم، والمال موجود والناس موجودون، المال موجود والناس موجودون. نعم شيخ الإسلام قال
يقول وما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي اختلفت فيها الأمة وكان متأولا في ذلك ومعتقدا جوازه.
لا هذا لو المسألة دي بقى مش مسألة
وكان معتقدا جوازه لاجتهاد أو تقليد.
هي دي يا عبد الرحمن أنا أريد المحرم. ها محرم الصرف هات المحرم عشان نختصر بس. ها
قال فمن فعل شيئا لم يعلم أنه محرم ثم علم لم يعاقب، وإذا عامل معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.
لا مش مسألتنا. نعم نعم خلاص عشان بس الوقت بحثوا فيها. نعم
أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة كقوله عفى الله عما سلف، ولم يأمر الشارع برد الزيادات المأخوذة في الجاهلية بل عفى عما سلف.
لا الجاهلية لم يدخل في التكليف. نعم طيب اقرأ. نعم.
قال وحدثنا أبي وساق بسنده عن ابن جريج عن عطاء قال فنظرة إلى ميسرة في الربا والدين، وروي عن عطاء أنه قرأ فنظرة فنظرة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب قال واجب على الكاتب أن يكتب. قال حدثنا ابن وكيع وساق بسنده عن عطاء في قوله تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله قال إذا لم يجدوا كاتبا فدعيت فلا تأبى أن تكتب لهم.
يبقى إذن هذا بحد الوجوب إذا لم يكن إلا هو، إنما إذا كان غيره فلا يجب عليه. نعم.
عبد الرزاق عن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء، وتجوز على الزنا امرأتان مع ثلاث رجال
رأيا منها. نعم صحيح أن الزنا ما يؤخذ فيه بشهادة النساء، وأما شهادة النساء فتكون في الأموال وغير ذلك، أما في الحدود فلا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء قال تجوز شهادة النساء على الاستهلال.
نعم لأن هذا مما تختص به. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق عن جريج عن عطاء في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك.
نعم.
وحدثنا المثنى وساق بسنده
إلا إذا خشع نفسه ضررا بقتل أو كذا فلا تجب عليه الشهادة. نعم.
وحدثنا المثنى وساق بسنده عن عطاء قال ولا يأبى في إقامة الشهادة. قال نعم. حدثني أبو العالية وساق بسنده عن عطاء في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال أمرت أن تشهد فإن شئت فاشهد وإن شئت فلا تشهد
إلا إذا تعينت عليك وإلا ضاع الحق فيجب أن تشهد. نعم.
وأشهدوا إذا تبايعتم روي عن عطاء في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم قال اشهدوا على حق
أشهدوا
على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فأشهدوا على حقكم على كل حال.
وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب لقوله تعالى فمن كان وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته. نعم.
ذهب عطاء إلى أن شهادة الرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت.
لا هذا الكتابة اللي قلت أنا في الكتابة، أما الإشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم قال أشهدوا على حقكم الذي يظهر أنه لأن ذلك للوجوب حتى تصان الحقوق. نعم. أما الكتابة فإنها تستحب ولا تجب. نعم فين تمضي شهادته؟ أين تمضي؟
لا هذه نس هو يتكلم في المسألة التي
نعم اقرأ.
ذهب عطاء إلى أن شهادة الرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت بأنها جائزة.
نعم صحيح بأن عرف صوته وتيقن هذه تكون جائزة، لأن الشهادة إما لابد أن تكون بعلم، إلا من شهد بالحق هم يعلمون، علم برؤية علم بسماع هذا يشهد بذلك، لكن يثبت أن الشهادة بسمع. نعم.
ولا يضار كاتب ولا شهيد. أخبرنا عبد الرزاق
زعم عطاء أن أول
من قضى باليمين والشهد هو عبد الملك بن مروان.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر رخص في القضاء باليمين والشاهد، رخص هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعل هذا يعني أول ما جرى العمل به. نعم. واليمين مع الشاهد هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أخبرنا قال في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال يقول أن يؤدي ما قبلهما.
نعم.
وقوله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ذهب عطاء إلى أن قبض العدل ليس بقبض ولا يكون مقبوضا إلا إذا كان عند المرتهن ورأى ذلك تعبدا. وقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ذهب عطاء إلى أن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال منسوخة.
نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا
هذا قول بأنه منسوخة، وقول بأن ما كان في النفس مما يعقد أو ينعقد القلب عليه ويصر عليه فإنه يؤاخذ على ذلك. نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، روي عن عطاء في قوله تعالى إلا وسعها قال في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله ليس لها إلا ما وجد.
نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال
لكن لو كان بخيلا وقطر عليها فإنه يلزم بنفقة عليه. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيكره أن يقوم الرجل وحده وراء الصف؟ قال نعم والرجلان والثلاثة إلا في الصف، فإنه فيه فرجا. قلت لعطاء أرأيت إن وجد الصف مدحوسا لا أرى فرجة أقوم وراءهم؟ قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأحب
إلي والله أن أدخل فيه، يعني مع مزاحمة بعض الشيء. نعم. هو الصحيح أنه لا يحل للإنسان أن يصلي خلف الصف واحد إلا إذا لم يجد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أخرج عبد بن حميد عن عطاء لما نزلت هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فكلما قالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين رب العالمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال حدثني سعيد بن عمرو السكوني وساق بسنده عن ابن جريج عن عطاء في قوله ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال لا تمسخنا قردة وخنازير. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، حكى النقاش عن عطاء أنه قال في قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال هو الغلمة أي هيمان شهوة النكاح.
وقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به في خمسة أقوال، أحدها أنه ما يصعب ويشق من الأعمال قاله الضحاك والجمهور، الثاني أنه المحبة، الثالث الغلمة قاله مكحول، الرابع حديث النفس ووسوسها، الخامس عذاب النار، وهي عامة. لا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا مما كانوا عندهم فيه من الشدة، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والحمد لله لا تكلف إلا بمقدور. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.